وصلنا لغاية عدد 39 مش كده؟ إصحاح 2 ذكر لنا شخصيتين كبار في السن، سمعان الشيخ وحنة بنت فنوئيل، والاثنين كانوا يتميزوا أنهم عايشين في صلوات وأصوام وسنهم كبير، وكانوا الاثنين منتظرين رجاء إسرائيل بتعبيرهم زمان مجيء المسيح، والاثنين عرفوا بالروح لحظة دخول المسيح له المجد الهيكل لما مريم أمه خدته ومعها يوسف النجار عشان يتمموا الناموس اليهودي ويقدموا عنه الذبيحة المطلوبة، وكانت بالنسبة للفقراء زوجي حمام أو زوجي إمام أو فرخي حمام. وشفنا أن سمعان قال التسبيحة المشهورة بتاعته، وحنة بنت فنوئيل وقفت ساعتها تهلل في الهيكل لأول مرة وتسبح ربنا وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم، يعني ابتدت توعظ كأنها أو تتكلم عن الحدث الخطير ده. ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصر. الآية دي تتضمن جزء كبير من حياة السيد المسيح، بس باختصار شديد اللي حصل في الوقت ده شرحوا إنجيل متى بالتفصيل، فما عادوش إنجيل لوقا، أو يعني لم يذكروا لوقا لأن متى ذكر الجزء ده بالتفصيل. إيه اللي حصل في الوقت ده؟ أنه هيرودس عرف من زيارة المجوس أن اتولد ملك في بيت لحم، وهاج وماج لأن المجوس بعد ما عرفوا السكة ما رجعوش يقولوا له فين المكان اللي اتولد فيه المسيح، فقرر قرار مجنون أنه يذبح كل أطفال بيت لحم عشان يتخلص من الطفل يسوع. ولأنه قدر سنه أنه تحت سنتين ذبح الأطفال اللي تحت سنتين، لأنه ده يؤكد أنه ما كانش في الأسبوع الأول من ولادة المسيح، إنما فات شوية شهور يعني. وفي الوقت ده ظهر الملاك وأشار على يوسف النجار أن ياخد العذراء ويهرب بالطفل يسوع مصر، وبدأت رحلة ربنا يسوع المسيح له المجد في مصر كطفل. وإحنا نفخر أن المسيح دخل طفل محمول ومشي على تراب مصر، يعني كبر في مصر، يعني كمل سنتين وثلاث سنين ويمكن أربع سنين وهو في مصر، فكأن رجلي جت في تراب مصر في كل حتة. وبعدين بارك بحري وبارك إبلي، اللي عارف مسار العائلة المقدسة خدها من فوق ولغاية وادي النطرون، وبعدين نزل تحت على الفيوم والمنيا وأسيوط، وبعدين رجع تاني، فكأنه بارك كل حتة في مصر، وبالتالي كل حتة مشي فيها ربنا يسوع كان فيها دير وكنيسة بعد كده، ومصر أصبحت من القرون الأولى كلها قبطية مسيحية بسبب أن المسيح دخلها وبارك تراب مصر. وبعدين ظهر الملاك ليوسف قال له خلاص اللي كانوا عاوزين يطلبوا نفس الصبي هلكوا، اللي هو هيرودس ده، فخد مريم ورجع مرة أخرى فلسطين. ده كل ده مش مذكور، بس هو مذكور هنا إجمالا لما بيقول لما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة. هما ما رجعوش الناصرة غير بعد ما راحوا مصر، وبالتالي فات في الآية دي حوالي 4-5 سنين. راحوا مصر ورجعوا مصر، وبعدين لقوا أن قريتهم القديمة في الجليل ممكن يعني الوالي بتاعها يتعبهم، فراحوا سكنوا في الناصرة وأصبحت مدينتهم، ولذلك سمي يسوع الناصر. إذن الناصرة مش مكان ميلاد المسيح، بيت لحم هو مكان ولادته، إنما تربى في الناصرة أو يسموها ناصرة الجليل. الجليل دي المنطقة الكبيرة قوي، زي ما يقولوا مثلا شبرا مصر، ناصرة الجليل، الجليل دي المنطقة الكبيرة، والناصرة دي القرية الصغيرة اللي تربى فيها المسيح. وزي ما انتم عارفين قرية الناصرة كانت قرية ملهاش سمعة، سمعتها سيئة، حتى انه بعد كده في دعوة واحد من التلاميذ لما يقولوا له وجدنا المسيح يسوع الناصري، هيقول له أمن الناصرة يخرج شيء صالح. ما كانش ده يبدو كان زي مثل بلدي، انه البلد دي ما بتطلعش حد عدل. فالمسيح له المجد ارتضى ان يولد في بيت لحم الصغرى، بتعبير ميخا النبي، في ولايات يهوذا، كانت قرية صغيرة، وارتضى انه يتربى في الناصرة وهي ايضا قرية نكرة صغيرة، عشان يدي اسم للبلاد الفقيرة دي، وفي نفس الوقت يشاور دايما في كل حياته على مفهوم التواضع، انه الصغير يكبر على حس السيد المسيح، وانه بيختار بيت لحم وبيختار الناصرة وبيختار المجهول وبيختار النكرة وبيختار المصدرة وغير الموجود لكي يبطل بهم الموجود. حتى ان بيت لحم والناصرة النهاردة مشهورة في التاريخ اكثر من عواصم العالم كلها يمكن. وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. الآية دي حيرت ناس كتير وتسببت في خروج بعض البدع. ليه؟ الهراطقة خدوا الآية دي من ضمن الآيات اللي قالوا بيها إن المسيح إنسان عادي وليس إله، لأنه لا يليق إن احنا نقول عليك إله، كان ينمو ويتقوى بالروح. شوف الشيطان يدخل منين. وهنا لازم نراجع تاني طبيعة ربنا يسوع له المجد. لما بنقول ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نقصد شخص واحد هو ذاته إنسان كامل، وهو في طبيعته أيضا إله كامل. ولاهوت لم يلغي ناسوته، وناسوت لم يلغي لاهوت. بمعنى احنا كبشر من طبيعتنا البشرية كلمة النمو، طبيعتنا كده، دي حاجة طبيعية من صفات الإنسان البني آدم انه بينمو. فلما يتقال كان المسيح ينمو تؤكد انه إنسان كامل، ما هو كان ممكن يظهر كرجل كبير على طول، انما ما كانش هيبقى إنسان طبيعي. هو ولد وحبل به في البطن ونمى كأي إنسان، ده ما يلغيش أبدا وجود لاهوت فيه. نفس المعنى لما نقول يتقوى بالروح نقصد ناسوته، بمعنى أنه كإنسان في الصورة قدام الناس كان يزداد تقوى ويزداد روحانية كإنسان، دون أن يدري أحد سره أو سر لاهوته، يمكن غير أمه العذراء ويوسف النجار اللي عارفين أنه ده مش إنسان عادي، لكنه هو في الظاهر كإنسان ينمو نموا طبيعيا. النمو الإنساني نمو في الفكر ونمو في الجسد، وممكن يبقى نمو في التقوى والروحانية. طب ومال كل معاني النمو تناسب الطبيعة البشرية؟ فالآية دي تأكيد على بشرية ربنا يسوع المسيح، لكن لا تلغي لاهوته أبدا، لأنه من اللحظة الأولى سمعنا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، ومن أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي. وبعدين سمعان الشيخ لما شال المسيح له المجد قال عيني أبصرت خلاصك، وكل الإشارات بتأكد لاهوته. ممتلئا حكمة برضو دي نفس القضية، المسيح له المجد هو أقنوم الحكمة. في كلوس يقول المزخر فيه كل كنوز الحكمة والعلم. المسيح الإله لا تنقصه حكمة ولا يحتاج لعنصر النمو، لا يناسب الكلام عن الله أبدا. الله غير محدود من البداية، وغير المحدود ما ينفعش فيه زيادة أو نقصان. اللي فاهم حتى في الفيزياء والرياضة عارف كده، الانفينيتي دي ما ينفعش تزود عليها ولا تنقص منها حاجة، هي كده كده غير محدود. فبند النمو لا يناسب أبدا الكلام على الألوهية على اللاهوت، إنما يناسب الكلام على الناسوت. وبما أن المسيح لاهوته ما لغاش ناسوته، طب وماله لما نقول يتقوى بالروح أو ينمو؟ وكانت نعمة الله عليه برضو بنفس المعنى، نعمة الله عليه كإنسان، يعني في الظاهر قدام الناس طفل مميز جدا، مملوء نعمة، مملوء حكمة، إنما الناس مش عارفة سر لاهوت، هو في الظاهر إنسان عادي. وكان أبواه، رجع تاني معلمنا لوقا يتكلم بما هو متعارف عليه أن أبوه مين؟ يوسف. إنما قبل كده شرح لنا الحقيقة أن يوسف مش أبوه، لكن ظل هذا السر دفين داخل يوسف والعذراء والمسيح له المجد والسماء كلها. إنما في قدام العرف اليهودي ده أبوه وأمه. كان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم. راجع معاكم تاني الخريطة، الجليل فوق في فلسطين في الخريطة، الثلث العلوي في فلسطين، المثلث التحتاني فلسطين ده اسمه اليهودية عاصمتها أورشليم، وجنبها على طول بيت لحم، فالمسيح اتولد تحت في بيت لحم جنب أورشليم، إنما تربى في الجليل فوق، وهي بالنسبة لنا في مصر كمقلوبة، أورشليم زي القاهرة والجليل زي أقصى الصعيد، فعشان كده لما كانوا يقولوا جليلي كانت تعتبر تريقة، لما يقولوا نكت على الصعايدة مثلا، واخدين بالكم يعني هو نوع من التعالي، تعالي يعني، الجليلي ده غلبان أو الجليلي ده فلاح، والناصري بالأولى، الناصري ما هو من ناصرة الجليل، فمش جليلي بس ده جليلي وناصري، حتى اللغة كانت مختلفة، اللكنة برضه. عشان كده بطرس اتقفش ليلة محاكمة المسيح لما الجارية قالت له لغتك تظهرك، ليه؟ اللكنة بتاعته مش اليهودي بتاع أورشليم، بتاع الجليل، فتلاقيه جاي معاه من الجليل، صعيدي زيه يعني، أو يعني أنا بحاول أقرب بس المعنى. عشان كده ما كانش يعني الحكماء والفهماء والعظماء بتوع أورشليم ما كانوش قابلين إن المسيح الراجل البسيط في نظرهم اللي ما يعتبرش مثقف زيهم يبقى هو المسيح، مش معقول طبعا، مش قابلين الفكر. كان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم، عادة اليهود المتدينين كده يحجوا أورشليم أو ينزلوا أورشليم، أو ساعات يسموها يصعدوا أورشليم بحكم الجغرافيا، أورشليم عالية شوي فيقولوا يصعدوا أورشليم 3 مرات في السنة، أهمهم مرة عيد الفصح، وعيد الفصح نفسه يسمى أحيانا عيد الفطير، هو نفسه عيد الفصح أو عيد الفطير. ولما تقروا أحداث صليب المسيح تلاقوا أحيانا إنجيل يقولها عيد الفصح وإنجيل تاني يقول عيد الفطير، هو نفس العيد. ليه؟ لأن في طقس العيد ده كانت اليهودي يجيب الخروف يوم 10 نيسان ويحجزوا 4 أيام ويذبحوا 14 نيسان، يأكلوا الفصح تاني يوم يقعد أسبوع يأكل فطير، فطير ما فيهوش خميرة، رمز للحياة الجديدة اللي ما فيهاش شر. فكانوا ساعات يقولوا الفصح أو الفطير، ما هي هي فرقها ساعات، لما هيأكل الفصح هيبتدي يعيش على الفطير أسبوع، فكان على الأقل للأسرة اليهودية بتقعد 8 أيام في أورشليم، لو جت على الفصح على طول يبقى قدامها كمان 7 أيام أكل فطير وترجع بلادهم تاني. فكانت أورشليم بتبقى مزدحمة جدا بالناس، ودي عادة الناس تسافر يوم أو 2 من البلاد عشان يقضوا العيد في أورشليم، عشان يدخلوا الهيكل، الهيكل ده أهم حاجة عند اليهود وقتها، ويقدموا الذبيحة بتاعتهم ويقعدوا أسبوع يأكلوا فطير ويهيصوا ويعيدوا ويرجعوا بلادهم. في عيدين تانيين كان يحج فيهم أحيانا، عيد الحصاد وعيد الخمسين، عيد المظال وعيد الخمسين، عيد الحصاد هو نفسه عيد الخمسين ساعات، عيد المظال كتذكار أن ربنا ضلل عليهم 40 سنة في سينا، وعيد الخمسين 50 يوم من الفصح. لغاية النهاردة احنا ماشيين على النظام 50 يوم من عيد القيامة، عندنا عيد ايه؟ العنصرة، حتى ساعات نسميه عيد البنتيكوستي يعني عيد الخمسين. لغاية النهاردة ساعات الأيام نسميها عيد الفصح أو البصخة، ساعات نسميه عيد البصخ، ما هي بصخة يعني فصح اللي هو عيد الأيام. والعنصرة اسمه عيد الخمسين، ولازال اسمه عيد الخمسين لأنه 7 أسابيع من عيد الأيام. فكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح. دول ناس متدينين يعيدهم، وطبعا بياخدوا معهم الطفل يسوع له المجد كل سنة في العيد. ولما كانت له 12 سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد، إذن دي عادة. وبعدما أكملوا الأيام، خلي بالكم أكملوا الأيام، إذن العيد مش يوم، إذن قلنا حوالي 8 أيام يخلصوا يقوموا يرجعوا. كان نظامهم لأنه بيبقى زحمة أو الهيكل والبلد كلها زحمة، الرجالة في طوابير والستات في طوابير. وبعدين يتقابلوا فين بقى؟ ناحية لما يقربوا من بلادهم. فيبدو أن يوسف اتهيأ له أن ربنا يسوع مع العذراء، والعذراء ظنت أن المسيح له المجد مع يوسف. وبعض التفاسير يقولوا بعض الأطفال يبدو كان بيبقى لهم مجموعات خاصة، هم توقعوا أن يكون مع الأطفال، فما اكتشفوش غيابه إلا متأخر. يعني وهم راجعين بلادهم بعد ما سابوا أورشليم اكتشفوا أنه مش موجود. عشان في واحد يقول يعني هم جوه أورشليم ما لقوهوش، هم ما دوروش، لأنه طبيعي الرجالة هتطلع من أورشليم لوحدها والستات لوحدها ويتقابلوا تاني يوم مثلا لما يقربوا على بلدهم بسبب الألفات اللي بتحج كل عيد. فبيقول بعدما أكملوا الأيام بقى عند رجوعهما الصبي يسوع في أورشليم، ويوسف وأمه لم يعلما. تلاحظوا أن معلمنا لوقا دقيق جدا، مرة يقول أبواه ومرة يقول إيه يوسف وأمه، واخدين بالكم؟ عشان عاوز يفكرنا دايما قدام الناس دول أبواه، إنما احنا اتفقنا وعرفنا خلاص أن يوسف مش أبوه، لألا يظن خطأ أن يوسف أبوه. وإذ ظناه بين الرفقة، أو الرفقة يعني كل واحد متصور أنه في الفريق الثاني، ذهب مسيرة يوم، كانوا خرجوا من أورشليم قد مسافة يوم كامل، كان مسيرة يوم يعني بتتحسب ساعات أن المشية بتاعت يوم عدد معين من الساعات. وكان يطلبان بين الأقرباء والمعارف، ابتدوا يكتشفوا غيابه طبعا، ابتدوا يدوروا في السك وهم راجعين الجليل، فيدوروا في القرايب في المعارف مش لاقيين المسيح، فاضطروا يرجعوا أورشليم. ولما لم يجداه رجع إلى أورشليم يطلبانه. وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسأله. يعني 3 أيام بيدوروا عليه، طبعا ده شعور صعب مهما كان، وحيرة لأنه أول عيد يحصل كده والدنيا زحمة جدا، زي الموالد زمان لما كانت العيال تتوه وبتاع، فممكن تفكيرهم يجي كده. وبعدين لقوه في الهيكل قاعد بيسأل وبيسمع. طبعا يسأل ويسمع دي قد تفيد برضه ناسوته الطبيعي كمن يسأل ليتعلم، وإنما أيضا سر عجيب فيه إنه بيعلم وهو 12 سنة إزاي، وبيعلم شيوخ والشيوخ مبهورين من كلامه، فكأنه هذا الطفل العجيب معلم وتلميذ، تلميذ نجيب جدا بحكم ناسوته، وإنما أيضا معلم لأنه ليس إنسانا فقط بل هو الله المتجسد. يسمعهم ويسألهم، وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته. كل اللي بيسمعوه مستعجبين طبعا لأنه ده مش عادي. فلما أبصره اندهش، قد يكون اندهشوا لأنه مش متوقعين أبدا يلاقوه في الهيكل 3 أيام ولسه كل مشغوليته كلام في الروحيات، ده مش طفل عادي يعني. وفي نفس الوقت قد يكونوا اندهسوا انه مش قلقان عليهم زي ما هم قلقانين عليه، او يعني مش بيدور. وقالت له امه يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ هو ذا أبوك وأنا، رجعنا تاني نقول يوسف في الظاهر أب، كنا نطلبك معذبين. فضلكم الموبايلات اطفوها لو سمحت. كنا نطلبك معذبين. طبعا الآية دي برضو حيرت بعض المفسرين. واحد زي أوريجانوس من القرن الثاني والثالث قال اوعوا يا جماعة تفتكروا ان يوسف والعذراء هيقلقوا زي قلق الأمهات والأبهات العاديين. قال ما تفكروش بالطريقة دي، لأن اللي قاله الملاك يقول له ان الطفل ده هو ابن الله، واللي العذراء قالها رئيس الملائكة يقول لها ده القدوس المولود منك، واللي حصل معاهم معجزات في مصر قد كده، واللي عارفين سره أكتر من أي حد، هل يجوز إن هم يقلقوا عليه القلق العادي بتاع الأم والأب؟ أوريجانوس استكتر إن احنا نفهمها في حرفها. إنما الحقيقة حتى لو فهمناها كقلق أم طبيعي مش خطية على العذراء، يعني مش الواحد ما يقدرش يعتبرها خطية، ده شعور أم طبيعي. زي أقول لكم إيه شعور العذراء قدام الصليب. العذراء عندها ثقة إن المسيح هيقوم. هل نقول لها ما يصحش تتعذبي وانت شايفاه بيتعذب؟ ما ينفعش، ما تبقاش أم. فهو ده شعور طبيعي، يعني لا يرقى إلى مستوى الخطية، لا، هو انزعاج طبيعي بحكم انها مش شايفة وغاب عنها 3 أيام. انما برضو تفسير أوريجانوس طبعا تفسير رائع، لانه بيستكتر حتى ان احنا نفكر بالطريقة دي، ويقول لا ده هما يقصدوا المعنى الروحي، انه لما غاب عنهم بقت في حاجة مهمة قوي ناقصاهم، مش عارفين يعيشوا من غيره فبقوا متعذبين. طبعا هو دايما ياخدها بشكل رمزي روحي. أوريجانوس كان بيسموه ابو الرمزية، يعني ما ياخدش الكلام أبدا في معناه المباشر، دايما يجيب من وراء حاجة. فكأننا كل من فينا يفضل معذب إلى أن يجد المسيح. هو عاوز يوصل بينا للحتة دي، أنه كلنا نفضل ندور على المسيح وما نرتاحش غير لما نلاقيه. ومش هنلاقيه غير فين؟ في الهيكل. وبعدين واخدين بالكم، يعني ساعات ندور على ربنا برا، إنما اللي عاوز يلاقي ربنا هي الكنيسة موجودة، هيلاقيه في الكنيسة دايما. ويدخل يقول له كنا بنطلبك متعذبين، ما كناش طايلينك فكنا متعذبين. ناخدها بالمعنى الروحي الحلو بتاع أوريجانوس. فقال لهما لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ طبعا ليه بتطلبوني يا رب ما هي أمك برضه؟ إنما كأن الآية دي رسالة من الطفل يسوع لأمه، أنه أنا مش ملكك مهما حصل، أنا البشرية كلها ملكي وأنا ملك الناس كلها، فيعني أنا مش هفضل ليكي أبدا وعلى طول. قد يكون ده أحد المعاني. كمان ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي، في أغلب الترجمات تتكتب في بيت أبي، يعني كنت بتدوروا برا ليه؟ ما أنت كنت تتوقعوا طبيعي أن أنا هكون في بيت أبويا، دورتوا برا ليه؟ وكأن لوقا برضو بقصد وحكمة يقصد يسجل، معلش يمكن نسوا يقصد، يقصد يسجل أن مرة يقول عليه يوسف أبوه، ومرة تاني يقول في بيت أبي، يعني أن أبوه الحقيقي هو الله الآب. فالمسيح له المجد بيعلن على الملأ أنت أمي بالجسد وأنا في بيت أبويا، فما كانش في داعي للخض وما كانش في داعي للتساؤل وكنتوا بتدوروا برا ليه، ما هو الطبيعي أن أنا أكون في بيت أبويا. ودي اللي قالها بعدها بسنين طويلة لما قال بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص، وفي مرة تاني قال جعلتم بيت أبي بيت تجارة، لما كان صعبان عليه البيع والشراء اللي في الهيكل. فهنا مرة تاني قال ان الهيكل ده بيت ابي. دي اشارة مبكرة ان المسيح له المجد يعلن بوضوح ان ابوه الحقيقي هو الاب، فهو ابن الله الى حق من الى حق، وهو ابن الانسان مولود من امرأة، مولود تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. هو يجمع في نفسه في ذاته بنوة حقيقية للآب وبنوة حقيقية للإنسان، فهو ابن إنسان حقيقة وابن الله حقيقة. وهنا الإعلان واضح، إن أمه بتقول له أنت فين احنا بندور عليك، قال لها أنا في بيت أبويا. فلم يفهم الكلام الذي قاله لهما، هو قال لم يفهم، إنما قال بعدها إيه، كانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. يعني العذراء فهمت ولا ما فهمت؟ الفهم في الأمور الروحية مش معلومة تتفهم في ساعتها. يعني لو بنشرح درس فيزياء مثلا يا تطلعوا فاهمين يا مش فاهمين، إنما الأمور الروحية مش كده. أنت كل مادة تفهم أكتر فتبقى مش فاهم وبتفهم ومش فاهم وبتفهم، والحكاية ملهاش آخر. فالأمور الروحية مش معلومات تتفهم مرة واحدة. عشان كده في نفس السطر اللي بيقول فيه ما فهموش، قال إن العذراء عمالة تفكر في قلبها، إذن هي عمالة تتفهم وعمالة تستوعب. ومن ساعة ما زيارت الرعاة كانت بتحفظ هذه الأمور متأملة فيها أو متفكرة بها في قلبها. فكأنه في دروس روحية كثيرة بتتقال، بس عمر ما الفهم بيكمل في قعدة أبدا أو في مرة أو في لحظة. ده هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. ده معرفة ربنا ما تكفهاش أبدية. عشان تعرف ربنا وتقول عرفته تمام تمام، دي ما تجيش أبدا، لأن ربنا غير محدود، تفضل تعرف وتعرف وتعرف. بولس بعد ما دخل السماء وتفرج عليها وشاف رؤى وشاف المسيح بعينيه كذا مرة، قال الآن أعرف بعض المعرفة، بعض المعرفة، لسه بدري أوي. فهنا ما تستغربوش لما يقول إن العذراء ويوسف ما فهموش، ما يقصدش إن هي مش فاهمة، لأن هي ما فاتش كم سنة وكان رئيس الملائكة بيقول لها ابنك ده هو الله المتجسد القدوس. وطبعا حسب التاريخ والمخطوطات شافت معجزات في مصر لما دخلت العذراء والمسيح مصر كتير، وعشان كده في يوم عرس قانا الجليل هي أول واحدة هتميل على المسيح وهتطلب معجزة، ده تأكيدا على ثقتها وإيمانها أنه إله حقيقي. إنما تفهمها لسر لاهوته ده موضوع فوق العقل، ده ياخد العمر كله والأبدية كلها. كيف يفهم الإنسان حقيقة التجسد؟ دي فوق عقلنا كلنا، إحنا بنشرحها ونبسطها ونحفظها، إنما هتفضل فوق مستوى التفكير والمنطق والعقل إلى آخر الزمان. إزاي الله غير المحدود يتجسد ويبقى إنسان زينا؟ هي دي معقول؟ هي مش ضد العقل، هي فوق العقل. فيقول فلم يفهم الكلام الذي قاله لهما، ثم نزل معهما وجاء إلى الناصر. لئلا يظن أحد أن المسيح له المجد من طفولته ماشي لوحده وهم الكبار يسمعوا كلامه، قال إيه؟ وكان خاضعا لهما. المسيح له المجد وهو الإله الحقيقي، بتجسده كإنسان كان يخضع لوالديه. ولما يقول لنا اكرم أباك وأمك نقول له يعني أنت عملت كده يا رب؟ يقول أنا كمان عملت كده، عملت كده جسديا، عملت كده إنسانيا طبعا، إنما ده لا يلغي أبدا أنه هو اللي بيدبر الكون كله حتى وهو بيخضع لوالديه. إذن حتى جوانب التربية والنمو الطبيعي قلنا تنطبق على ربنا يسوع المسيح من ناحية ناسوته. طب وماله؟ ده لو لم تنطبق كنا نقول يبقى مش إنسان بجد، وكانت تبقى القصة كلها تلخبط. لا، هو إنسان حقيقي. وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها، وده يمكن تاني مرة يتقال نفس الكلام. لو لاحظتوا بعد زيارة الرعاة هتلاقوها في عدد 19 صحاح 2:19، قال: أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. ودي مرة تاني في الإصحاح، في آخر الإصحاح: وكانت أم تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. سر من أسرار عظمة العذراء الحقيقة دي، أنها أكثر إنسانة في الوجود تمتعت بعشرة الله المتجسد، ورؤية إعلانات وعجائب وأسرار، إنما ما كانتش بتتكلم أبدا. وما المسيح ما زعلش إنها ما بتتكلمش، وما زعلش إنها ما بتقولش عنه حاجة، وما زعلش منها أبدا إنها ما بتوعظش أبدا. ده ازدادت جمالا في نظره وهي تحفظ كل هذه الأمور متأملة بها في قلبها. ساعات إحنا نبقى مستعجلين نتكلم عن ربنا، ونيجي عند الوقت الخلوة، وقت الصلاة، وقت القعدة الهادية مع ربنا، وقت التذكير والتأمل، ونهرب. إنما الحقيقة عكس كده، إن التأمل الداخلي أرقى رتبة عند الله من حتى الكلام عن ربنا نفسه. صحيح كل حاجة ليها وقتها، إنما خلونا نعيش بالفضيلة اللي عاشت بيها العذراء دي. كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها، قلبها شغال على طول وعقلها شغال على طول، عشان كده كلامها قليل، عندهاش وقت تتكلم مع الناس. كتر التأمل يجعل الإنسان صامت، والإنسان الصامت غالبا إنسان حكيم مليان من جوه حاجات حلوة. اللي بيتكلم كتير تلاقوه من جوه فاضي، إنما اللي بيتكلم قليل أحيانا يكون من جوه مليان جدا. فتعالوا نعيش مع العذراء المتأملة دائما. قريت في أحد الكتب الفن القبطي إنه بعض الفنانين الأقباط زمان كانوا يقصدوا يرسموا العذراء عينيها تنظر إلى داخلها. دي صعبة قوي تترسم دي، لكن كانوا يقولوا يرسموا العين بطريقة بحيث تبصلها من أي حتة تحس إنها مش بص على حاجة برها خالص. عارفين زي ما يكون واحد سرحان، تبص في عينيه تحس إنه سرحان سرحان، يبقى هو جواه مش براه، هو مش شايفك. عشان يقولوا المعنى ده، إن العذراء عينيها جواها على اللي في بطنها، على كلمة الله التي سكن أحشائها، أهم جدا من إنها تنشغل بأي حاجة بره. فكانت عينيها كأنها سرحة. طبعا في بعض الفن كان يرسم العكس، يرسم عين العذراء بصة في كل الاتجاهات، يسموها الموناليزا ساعات، شبه الموناليزا يعني. ليه؟ عشان يقول العذراء كأم عينيها على أولادها في كل حت، فتترسم بطريقة معينة مركزية كده بحيث انك تحس العذراء بصة من كل حت. الفن بيعبر عن معاني. كانت تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. نفس المعنى اللي قلناه من شوية، يتقدم في الحكمة هي صفة لناسوته، هي علامة من علامات النمو الطبيعي. يعني المسيح له المجد، كان له نمو إنساني طبيعي، إنما بيرفكت كامل، فكان بيكبر زي ما الأطفال بتكبر، يكبر في الحكمة، في القامة، في الطول، في النعمة، يعني الناس تحبه كل مدى أكتر وأكتر، عند الله والناس. عند الله ظاهريا يجد نعمة أمام الله، وأيضا أمام الناس يجد نعمة. لكن كل ده وما زال لاهوته مخفى، خلي بالكم، يعني هو أخفى لاهوته. يمكن في أحداث ميلاده كان لاهوته معلن بشكل ما، ملائكة وسجود وهدايا وتسبحة سمعان الشيخ والنبي حنة، وكل دي إشارات واضحة إن اللي دخل عالمنا ده مش إنسان عادي. وبعدين هديت كل الحاجات دي، وظل ربنا يسوع المسيح يخفي ذاته حوالي 30 سنة من ساعة ميلاده لبداية خدمته. أخ لذاته أخذا صورة عبد. وهنا بقى تدخل الاجتهادات اللي يقولوا مثلا هو الكتاب ما اتكلمش ليه عن 30 سنة، لأنه ببساطة 30 سنة أراد المسيح أنه يعيش كإنسان عادي جدا. عرفنا عنه أنه كان عايش نجار، وعرفنا من التاريخ أن يوسف النجار أبوه الظاهري مات وهو حوالي 16 سنة وأصبح هو بيعول أمه، وعرفنا عنه أنه عاش فقير، ولد فقير وعاش حياته كلها فقير في قرية ناصرة الجليل. إنما الروايات اللي بتطلع عشان تشكك في سلامة الإنجيل يقولوا المسيح سافر الهند وسافر الصين كلام طبعا لا أساس له، لا تاريخي ولا كتابي بأي معنى، فمحدش يتلخبط في الكلام. لكن إجابة سؤال طب ليه ما تذكرتش أحداث 30 سنة؟ لأنها ملهاش دور في خلاصنا، لأن المعنى بتاعها كله يتلخص في الكلمة دي، أنه المعنى يتلخص في حقيقة أن المسيح أراد أن يقدس طبيعتنا فجاء لعالمنا وعاش إنسان عادي، عشان يبقى الأكل والشرب مقدس، الشغل مقدس، النوم مقدس، كل شيء في الحياة مقدس، لأن الله المتجسد عاش زينا، ما خلى الخطية وحده إلا الخطية بس، إنما الباقي كله حلو. الشغل مش ضد ربنا، والأكل والشرب مش ضد ربنا، والمجاملات مش ضد ربنا، والحياة الطبيعية مقدسة لأن المسيح جه قدسها، لما عاشها تقدست به، وبالتالي كل ما في الحياة مقدس بدون خطية. وده اللي أعلنه بولس بعد كده، قال كل شيء يتقدس بالصلاة والشكر، لأن ربنا ما خلقش حاجة وحشة، كل خليقة الله حسن. هننط بقى، يعني إذا كنا سيبنا ربنا يسوع 12 سنة هنطلع 18 سنة كمان وندخل في سن 30 ونشوف الأحداث ماشية إزاي. وفي السنة 15 من سلطنة تيباريوس قيصر، هنا يبان بقى لوقا المؤرخ، دي طريقته، إصحاح 2 ابتدى بنفس الطريقة قبل ما يسجل لنا معاد ميلاد المسيح، حسبها في التاريخ بدقة، قال صدر أمر من أغسطس قيصر أن تكتتب كل المسكونة، وجرى هذا الاكتتاب إذ كان كرينيوس والي سوريا، عشان بس يفكرنا احنا فين في التاريخ. هنا بقى بداية إعلان المسيح الإله وخدمته، هيحط كل تفاصيل التاريخ بدقة، عشان ما يجيش واحد في الزمن يقول انتوا ألفتوا القصة دي، نقول له ازاي، دي قصة تاريخية دقيقة جدا مسجلة في التاريخ وبمئات الأدلة، فهيحدد لنا الزمن بمنتهى الدقة. وسبق وقلنا ان تحديد الزمن زمان ما كانش قبل الميلاد وبعد الميلاد وعدد من السنين، كان ينسب التاريخ دايما للملوك او الأباطرة. فيقول في سنة 15 من سلطنة تيباريوس قيصر، طبعا اللي يرجع للتاريخ يلاقي تسلسل القياصرة فيعرف هو فين في التاريخ. إذ كان في نفس الوقت، يبقى تيباريوس قيصر ده اللي قاعد في روما يحكم العالم، اسمه قيصر روما، وقيصر دي لفظة زي ملك، يعني مش اسمه قيصر، إنما له اسم تاني زي تيباريوس أو أغسطس قيصر أو يوليوس قيصر. في الوقت ده بقى تحديدا بدقة أكتر في اليهودية الظروف إيه؟ إذ كان بيلاطس البنطي، دخلنا بقى في زمن المسيح 30 سنة، خلاص دخلين على أحداث الخدمة اللي تنتهي بصليبه، واليا على اليهودية، يبقى المربع التحتاني في فلسطين بيلاطس هو الوالي، وهيرودس رئيس ربع على الجليل. الله، مش هيرودس كان مات؟ خلي بالكم، في هيرودس ابن هيرودس، هيرودس الكبير هو اللي تآمر على قتل المسيح لما كان طفل، وبسببه هرب المسيح مصر، وما رجعش ربنا يسوع كطفل غير لما عرف ان هيرودس مات، ده هيرودس الكبير يسموه، وده كان مفتري قتل ناس كتير قوي. إنما هيرودس ابنه مش أحسن منه برضه، وده برضه هيشارك في صليب المسيح لو تذكروا أثناء المحاكمة. بيلاطس هيحول المسيح يحاكم أمام هيرودس وبعدين يرجعه له تاني. مش معناها صفاروا الجليل يتحاكم، دول كانوا ليهم قصور جنب بعض جوه أورشليم، ففي وقت العيد كان ينزل هيرودس من الجليل يحضر العيد هو كمان. فبين بيلاطس قيصر بيلاطس قصر بيلاطس وقصر هيرودس حاجة بتاعت ربع ساعة ماشي، ما كانتش حاجة كبيرة. عشان كده حصلت المحاكمتين في نفس الليلة، بعتوا لهيرودس وهيرودس استهان بيه وأهانه ورجعوا تاني لبيلاطس واتصاحبوا بعد خصام لأن هم اتفقوا على الشر. فيبقى بيلاطس رئيس والي على اليهودية وهيرودس رئيس ربع، معناها أن بلاد فلسطين أو بلاد اليهود اتقسمت أربعة، ودي كانت محزنة جدا لليهود لأن اليهود عارفين لما بيتقسموا بيضعفوا قوي، فده منتهى الانحلال في الشعب اليهودي أن يوصلوا يبقوا محكومين ومستعمرين ومتقسمين كمان وعليهم ولاة تابعين للقيصر مش تابعين للشعب اليهودي. وفي لبس أخوه ابن هيرودس الكبير برضو رئيس ربع على إيطوريا وكورة تراخونيتوس وليسانيوس رئيس ربع على الأبلية، اللي هم أربع تربع في منطقة فلسطين. إحنا اللي يشغلونا أكتر الجليل الربع الفؤاني واليهودية الربع التحتاني، دول اللي هيبقى فيهم الأحداث دايما. وعشان يحدد أكتر وأكتر التاريخ ما يذكرش الملوك بس والولاة بس، يذكر كمان رئيس الكهنة في الزمن ده مين، لأنه ده مهم قوي عند اليهود وإشارة وتأكيد لنفس التاريخ. فيقول في أيام رئيس الكهنة حنان وقياف. طب هو عادة رئيس الكهنة شخص واحد، إيه الحكاية؟ يقال في التاريخ أنه كان حنان وبعدين وقع في عدم تفاهم مع بيلاطس وهيرودس فشالوه وجابوا قيافة، وقيافة وحنان قرايب فبيطبخوها سوا، فأصبح في العرف رئيس الكهنة حنان وقيافة، إنما هو المفروض شخص واحد رئيس الكهنة. هو رسميا قيافة، إنما اللي بيحركه والثعلب الكبير ما زال حنان، والاثنين هيشتركوا في مؤامرات صلب المسيح. يبقى كل الأسماء دي هتعنينا، لأن لما نوصل لأحداث المحاكمة هنلاقي كل دول شاركوا في المحاكمة، حنان وقيافة وبيلاطس وهيرودس. كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا في البرية قبل ما يظهر المسيح له المجد كمعلم ومخلص. يظهر الأول الصادق اللي سبقه في ميلاده بست شهور هيسبقه في خدمته بست شهور، اللي تقدم الطريق أمامه كجنين وسجد له أول من سجد له وهو لسه في بطن أمه العذراء، سيتقدم الطريق معلنا عن خبر قدومه قبلها بشهور. كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية. يوحنا أعظم مواليد النساء بشهادة ربنا يسوع المسيح، ويوحنا من أسرار عظمته وقوته أنه رجل البرية. عشان كده لما حد يجي يقول لنا جبتوا منين الرهبنة، نقول لهم ده أعظم مواليد النساء نسبت إليه أنه في البرية كان يخدم وفي البرية كان يعيش. لما نقول مصر جمعت أعظم براري في الرهبنة، دي حاجة فخر لمصر. تيجوا تضيعوا مننا أنتوا سمعتنا كأصحاب رهبنة، ما دول كلهم يعتبروا تلاميذ يوحنا المعمدان، والمسيح امتدح يوحنا المعمدان ومنهجه. إنما لو كان ربنا يسوع جه زي يوحنا في منهجه كان لازم نبقى كلنا رهبان. فنشكر ربنا أن ربنا يسوع المسيح جه عاش واشتغل زينا وبارك الحياة العملية. لكن لما سألوه عن يوحنا قال لهم ما فيش زيه، قال لهم ماذا خرجتم لتنظروا في البرية، أقصبة تحركها الريح، يقصد بقى شوية كهنة البطلين بتوع اليهود، أنبي أقول لكم وأعظم من نبي، ما قالهاش عن حد ربنا يسوع أبدا. فإذا المسيح امتدح يوحنا، وفي مرة تانية قال لهم انطبق عليكم المثل اللي بيقول زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تلطموا. قالكم يوحنا المعمدان ما بياكلش وما بيشربش، ما ده منهج النسك الشديد والرهبان. قلتوا ده فيش طعام، وجاء ابن الانسان ياكل ويشرب زيكم، قلتوا اكل وشرب خمر، يعني مش عاجبكم يمين ولا عاجبكم شمال. نكتفي بالجزء ده.